من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي مع أول مشهد تفصيلي في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو بداية تآمر إخوته عليه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذه الآية وهذا المشهد فيه العديد من العبر التي يحتاج إليها العبد في حياته اليومية. بداية، كل ما سيأتي من مشاهد تتعلق بقصة يوسف سببها هذا المشهد، وسببها كلمة. فإن إخوة يوسف قد ظنوا بأبيهم ظنا سيئا، فقالوا هذه المقولة، وبناء عليها حصل كل ما حصل تباعا. فينبغي للإنسان، وهذه أول فائدة في هذه الآية، ينبغي للإنسان أن يدرك أبعاد الكلمة وما يتفوه به، ولا يتكلم بكلام قد لا يدرك أبعاده ومراميه، لكنه قد يوصل هذا الكلام الآخرين إلى المهالك، وقد يتصرف ببعض التصرفات التي تقود إلى نهايات لا تحمد عقباها. فتخيلوا كل هذه الأحداث العجيبة التي ستحصل في هذه القصة بسبب كلمة، بسبب هذه المقولة. لذلك الكلمة قد تغير مجرى تاريخ بأكمله، قد تتسبب بحروب بين دول، وكلمة قد تتسبب بمشاحنات وصراعات، وقد يحصل نتيجة هذه الكلمة من الصراع ومن القتال وغير ذلك. وبسبب كلمة قد يكون هنالك من الخير ما الله به عليم بسبب كلمة واحدة. لذلك لو رجعنا إلى التاريخ والعديد من المواقف، سنجد بأن الفرق التي ظهرت، فرق الزيغ والانحراف وأهل البدع، كانت بداياتها بكلمة، كلمة واحدة، كالمرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم. وبالمقابل نجد أن هنالك بعض المواقف بسبب كلمة كان لها الأثر الإيجابي على حياة هذا الشخص. تأملوا، ابن عمر رضي الله عنهما رأى ذات يوم رؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. قال كلمة عليه الصلاة والسلام، فكان عبد الله ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، لأنه سمع كلمة، كان في بهذه الكلمة التحفيز لعبد الله بن عمر. تعرفون سيبويه إمام النحو، وسيبويه كلمة مركبة معناها رائحة التفاح. وسيبويه كان يحضر عند أحد العلماء، وكان يقرأ ويلحن، أي يخطئ في العربية. فقال ذاك المحدث: لا يحضر مجلسنا من يلحن، ويقصد سيبويه. فقال سيبويه: تأملوا كلمة كيف تأثر بها وكيف قلبت حياته. فقال: لا أتعلمن نحوا لا يلحني أحد فيه. فبدأ بدراسة النحو وصار سيبويه. الإمام البخاري، تعرفون صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كيف صار إلى ما صار إليه؟ كان شيخه إسحاق بن راهويه، وقال لهم ذات يوم، والبخاري جالس مع طلابه، مع الطلاب والتلاميذ، فقال: لو أن أحدكم يجمع مختصرا في صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرسخت هذه الكلمة، فوقع هذا الكلام موقعه عند البخاري رحمه الله. وتأملوا ما هي النتيجة بسبب كلمة. كذلك ابن حزم الفقيه الأندلسي رحمه الله بدأ طلب الحديث والفقه بعد سن 25، وكان سبب ذلك كذلك موقفا يسيرا وكلمة. دخل ذات يوم إلى المسجد في وقت الكراهة، في وقت الكراهية، وكانت هنالك جنازة، فصلى ركعتين، فجاء أحدهم وقال له: ماذا تفعل؟ هنالك أوقات لا يجوز الصلاة بها. ثم في وقت آخر دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين، فجاءه رجل وقال له: لا يجوز أن تجلس حتى تصلي ركعتين. فتعجب، ثم عندها قال: لأطلبن الفقه. فصار فقيها أهل زمانه ابن حزم. فأيها الأحبة، الأصل أن الكلمة في الخير قد تقود إلى أمور في الخير لا يعلم فضلها إلا الله سبحانه وتعالى، والكلمة الواحدة في الشر قد تقود إلى أشياء يندم عليها صاحبها وقائلها. لذلك ينبغي للعبد أن يضبط حروفه ويضبط كلماته ويحسب حسابا. والآن ينبغي على العبد أن يحسب حسابا لكتاباته ولرسائله، فقد يندم على كلمة تحدث شقاقا ونزاعا وفرقة، وتحدث قطيعة رحم بسبب كلمة، إما عبر الهاتف، وإما عبر مجاميع الواتساب، وإما عبر مواقع التواصل. وهذا الأمر ينبغي أن يحصل مع الجميع، أي ينبغي أن ينتقي الوالد كلماته مع أبنائه، والأستاذ مع طلابه، والخطيب مع المصلين، وكذلك الطبيب ينتقي الكلمات مع المريض. فهذه قضية مهمة جدا، لابد أن ينتبه الإنسان قبل أن يتكلم بالكلمة أن يحسب حسابا. لذلك الكلمة أسيرة لك، فإذا خرجت منك صرت أنت أسيرا لها. الفائدة الثانية، بداية الإشكال بين الأخوة في عقلية الاستقطاب والتعبير بضمير الغائب، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، عبروا عن يوسف وعن أخيهم بضمير الغائب، فصار هنا استقطاب. تعلمون كثير من الناس يقولون نحن وهم، قد تجدون في المؤسسة الواحدة مجموعة فلان ومجموعة فلان، بل بالأسرة الواحدة جماعة فلان وجماعة فلان، أحيانا في المسجد مجموعة فلان ومجموعة فلان، نحن وهم. وهكذا في اللجان وفي الوزارة وفي كل مكان. هذه الطريقة هي طريقة الاستقطاب، تسبب الإشكال. وهنا بدأت المشكلة عندما حصل هنالك استقطاب. إخوة يوسف اعتبروا أنفسهم فريقا، واعتبروا يوسف وأخاه فريقا آخر، فلا تعبر عن أخيك بضمير الغائب، وهذا يسحب على كل حال. كذلك من الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية: الميل القلبي خارج عن نطاق تصرف الإنسان، فهو أمر فطري وجبلي وغريزة لا يقدر الإنسان على ضبطها، فلا يستطيع التحكم به تجاه الآخرين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وهذه حقيقة. يعقوب كان يحب يوسف الحب الفطري، الميل الغريزي، يعني التواد القلبي الذي لا يستطيع الإنسان صرفه عن نفسه. فلذلك هم اعترضوا على هذا الأمر. وهذا يؤخذ من هذه الآية أن الميل القلبي لا إشكال فيه، ولا يستطيع الإنسان أن يصرفه. العدل مطلوب في كل الأمور والأحوال، وهو يؤخذ من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهنا تنبيه مهم، لابد أن نفرق بين العدل والمساواة. كثير من الناس يطالبون بالمساواة على أنها العدل، وهذا خلط بين الأمرين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، والعدل حقيقة مطلقة لا خلاف عليها. أما المساواة فإن الأمر يختلف، لابد أن نفصل بماذا تريدون المساواة، لأن المساواة المطلقة قد يحصل ويلحقها الظلم. فهنا إخوة يوسف طلبوا المساواة، طالبوا يعقوب بالمساواة في الميل القلبي، وهذا أمر غير ممكن، فلذلك اتهموه بعدم العدل. هم طالبوا يعقوب بأن يساوي في المحبة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هم طالبوا بالمساواة في الحب، وهذا أمر صعب غير ممكن، فعاتبوه وجعلوا يعقوب غير عادل في هذا الأمر. لذلك لابد من التفريق بين العدل والمساواة. فيعقوب عليه الصلاة والسلام كان عادلا بين أبنائه، بدليل أنهم قالوا أحب، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، أي أثبتوا حبا لهم، ولكن هنالك حب زائد وما ذكروا شيئا آخر. لو كان هنالك تفرقة في الأفعال وفي العطايا وفي السلوك وفي التعامل وفي الأخذ والعطاء لذكروه، ولكن كان الإشكال عندهم في قضية الحب الزائد، وهذا لا يمكن أن يكون فيه مساواة. فهم طالبوا المساواة في أمر لا يكون فيه مساواة، وخطأوا يعقوب بأنه لم يكن عادلا، فهنا الإشكال، وهذا قد يحصل في حياتنا اليومية كثيرا. كذلك من الفوائد معيار البعد والقرب والبغض والحب ليس المنافع المادية. إخوة يوسف قاسوا قضية القرب والبعد والحب والبغض مقياسا ماديا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قالوا ونحن عصبة، عصبة أي عددا كثيرا، وعصبة أي نحن الأنفع لأبينا، ونحن الذين ندافع عنه، ونحن الذين نقوم بأحواله المعيشية. فقاسوا المحبة بأمر دنيوي، وهذا مقياس غير صحيح، وهو مقياس باطل، لأنهم ظنوا أن مدارك يعقوب عليه الصلاة والسلام مساوية لمدارك عامة الناس في أسباب التفضيل، لأن عامة الناس مداركهم تفاضل بين الناس على أساس مادي، إما مال وإما منصب وإما جاه وإما مصالح مشتركة وإما مصالح دنيوية، هذا هو مقياس عامة الناس. ولكن الصحيح أن مقياس القرب والبعد، الحب والبغض، هو أمر قلبي لا علاقة للأمور المادية فيه. كذلك قيل: مثقال من ذهب خير من مئة من تراب. هذا كذلك يدل على هذا المعنى. فالمحبة لا تقاس بالكثرة ولا بالعدد، فرب شخص واحد أحب إليك من آلاف البشر. كذلك من الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية: المحبة لأحد الأبناء من غير إظهار في عطاء زائد أو أمر ظاهر لا بأس به، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات التي يحسنها بعض العلماء، أنه كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي يقصد الميل والحب القلبي، هذا أمر خارج عن الإرادة. كذلك من الهدايات التي تؤخذ من هذه الآية الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة بين الإخوة. فهذه الآية تلقن الآباء درسا جليا في التعامل مع الأبناء دون إثارة كوامن النفوس ونزغات الشيطان. أصل الميل والحب القلبي لا إشكال فيه، ولكن هذا الأمر إذا لم يحسن الأب مراعاته فإنه سيسبب الإشكال والضغينة والفرقة والحسد، كما حصل بين يوسف وإخوته. لذلك ينبغي للأب أن يتجنب إظهار بعض المشاعر التي من شأنها حصول هذا الإشكال. كذلك من الهدايات كم نحن محتاجون أن نراجع ما عندنا من قناعات وما يعشش فينا من مسلمات، فأغلب الناس يسيطر عليهم الوهم. أغلب الناس يعيشون على قناعات غير صحيحة ويعتبرون أوهاما هي مسلمات، كما حصل لإخوة يوسف. إخوة يوسف تخيلوا ما سيأتي من أحداث ومشاهد كلها بنيت على قناعات غير صحيحة وبنيت على أوهام. هم توهموا بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام يفضل يوسف وأخاه عليهم، هم توهموا ذلك، ولكن الحقيقة أن هذا غير صحيح. لذلك علينا، وهذه فائدة مهمة، أن نبني مواقفنا في الحياة على الحقائق الثابتة لا على الأوهام والتهيؤات المضللة. ولنتأمل كم مرة ورد ضمير المتكلم في نصف سطر من هذه الآية للتأكيد على إظهار ذواتهم وما يكنون في نفوسهم تجاه أخويهم يوسف وأخاه. قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا. تأملوا في نصف سطر من هذه الآية كم مرة أظهروا ضمير المتكلم في إشارة إلى أنهم بنوا موقفهم على قناعات خاطئة، لأنهم اعتزوا بذاتهم واعتزوا برأيهم واعتزوا بأنفسهم، وهذا من الظلم. لذلك الإنسان يسير في الظلام فيوهم نفسه بالخوف ويقال له لما لا تبيت مع هذا الميت إلى الصباح، فيوهم نفسه بالخوف. وكذلك العظمة هي وهم، الغرور هو وهم، وهكذا تجدون كثيرا من القرارات ومن المقررات التي يتخذها العبد في حياته والمواقف هي أشياء مبنية على وهم. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان في هذه النقطة واضحا صريحا مع نفسه وأن لا يبني مواقفه على أوهام. نأخذ فائدة أخيرة في هذه الآية، الشفقة والمحبة في الأخ الشقيق أكبر منها في الأخ لأبن، وهذا واضح. كثير من الناس يفضلون إخوتهم الأشقاء من أب وأم على إخوتهم غير الأشقاء من أب فقط أو من أم فقط، وهذا يظهر من هذه الآية. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وكأنه ليس أباهم لأن يوسف وبنيامين من أم أخرى، وهذا أمر في الغالب إلا من رحم الله ممن اتقى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.